فإذا يعني رجعت إلى وقومت أحداث العالم كلها في جميع مجالات تجد أنه أعظم تأثير في رجال الإصلاح والقادة والسياسة إنما هو للأنبياء. ليه؟ يا يعني ممكن في مصلح زي نابليون في فرنسا الثورة الفرنسية أو في أوروبا أو في أي بلد ثاني يظل الناس يتكلموا عنه سنين 100 سنة 200 سنة وبعد كده خلاص يطلع واحد ثاني ينسله. بخلاف الأنبياء ما زالت أتباعهم منتشرة في العالم خاصة الأنبياء الثلاثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. يعني معظم الموجودين الآن أتباع الأنبياء دول. فتجد لما عمل القائمة وجد أنه هو مضطر بحكم التاريخ والسياسة أنه يضع مين النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة. فلما سئل قال لقد مضت على وفاته 13 أو 14 قرنا ومع ذلك فإن تأثيره لا يزال قويا وعارما. شوف العبارة اللي قال أنت لو 14 قرن أي واحد كان 500 سنة 600 سنة خلاص انتهينا لما فيش حد بيكمل 500 لكن ده 14 قرن ومع ذلك له تأثير وله أتباع وله محبون. زمان كان يجيبوا الميت بتاع روسيا بتاع الشعيب مش عارف اسمه جربة شوف ولا مين كان يركب القطار من القاهرة يروح لحد اسكندرية مع عبد الناصر مع بعض ويمشوا كده يشوفوا البلاد كده الناس تهتف لهم زعماء لحد ما وصلوا عند طنطا. فكان ايامها المولد بتاع الشيخ سيد فوجد اعداد كبيرة جدا واعلام فكروا عشانهم هم الناس بتحرير فقالوا ده كله ده عشان هنا لا احنا ده في هنا مين قالوا في زعيم ثاني هنا غيرك اسمه البدوي. قال لا ده مش زعيم ولا حموليه قالوا ده راجل والد من اولياء البصره. طب فين انا نشوف ده كان ليه اتباع اكثر مننا احنا رؤساء الدول. قال مش موجود ما فين ده قال متوفي لي 700 سنه ومع ذلك الناس يعملوا له المولد ده في كل سنه بالموقف ده. انت ما شفتش ده احيانا كانت موقف ايه. فقال الآن أدرك هو بتاع روسيا أن الشيوعية لن تفلح في هذا البلد أبدا. بل مش ممكن نحن ننجح حين قال هذا يربى الشوفة حد من بتاع روسيا موجودة في التاريخ المسجل. فمع ذلك يعني معنى كده تأثير الأنبياء وأهميتهم والرسل أعظم تأثير لولاهم لكان الناس مثل البهائم أو الأنعام كانوا هو الناس بتاكل وتشرب يتمتع يشرب ماذا كده على الكفاح يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسؤول لهم. يبقى الآن أدركنا إيه الفائدة إيه ال نعم
إقامة الحجة على البشر.
نعم الأمر والنهي والتشريع سيقوم به الحجة وهذا ما صرح به كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا. بس هذا لا يحصر الإيه الموضوع في الفائدة دي لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى عندك هنا الجماعة اللي هم ايه السمنية دولة احالت يعني قالوا بانه ارسال الرسل مستحيل لتوقفه على علم المرسل بمن ارسله ولا طريق اليه الا الخبر واعلى انواعه متواتر وهو لا يفيد عندهم علما. هم بينكروا كل حاجة عندهم إيه محسوس وأن البراهمة زعمت أنه عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل لأن ما جاء به الرسول إن كان موافقا للعقل خلاص خلينا مع العقل وإن لم يأتي به وإن كان مخالفا له قبيحا عنده فهو يتركه ولا يقبله ما فيش داعي. وإن لم يكن زي ما قلنا لا حسن ولا قبيح يبقى في الحالة دي إيه ماشي يبقى قال لك حسب الاحتياج إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. إرسال الرسل من البشر إلى الخلق من الثقلين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بإدخال المبدأ والغاية ليبلغوهم أمره. المبدأ يعني الأول واحد والغاية اللي هي الفعل إيه الانتهاء ليبلغ الناس أمر الله تعالى ونهيه ووعده ووعيده ويبين لهم عند عنه سبحانه وتعالى ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين مما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه عليهم اختصاصا كالقرآن واشتراكا. أي معنى اختصاصا واشتراكا؟ لأن التوراة اشترك مين؟ موسى وهارون في تبليغها، مش كده؟ ولقد آتينا موسى وهارون كذا الكتابة والفرقان، الفرقان وضياء وذكرا، يبقى اشتركوا فيه سيدنا موسى وهارون، لكن الرسالة لمين؟ لسيدنا موسى عليه السلام. ولذلك تجد في آية يقول لك فاذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا إنا رسول ربك، وفي آية ثانية يوحد الايه الوصف إن رسول رب العالمين. طب هم رسول واحد ولا رسولين؟ إن شئت فقل رسولين برسالة واحدة، وإن شئت فقل إيه رسول واحد، تمام؟ لأن الرسالة إيه واحدة، يعني اللي حيبلغ سيدنا موسى هو اللي حيبلغ. فمن هنا اتحد الإيه المبلغ به، فكأنهما إيه واحد. تعدد المبلغ وهما إيه اثنان، فيجوز التثني على وجه والتوحيد أو الإفراد على وجه إيه آخر. وبعدين الآية الثانية قوله تعالى وما كنا معذبين، معذبين العقل يقول إيه ما فيش كنا، لا فيش، لا لو ما فيش رسل ليس هناك عذاب وليس أيضا هناك ثواب، يعني كده معنى الآية وما كنا معذبين أي ولا مثيبين. اكتفى، لأنه يلزم من أنه في عذاب يبقى حيكون في إيه ثواب، ما فيش عذاب فقط، لازم يكون في ثواب وعقاب، ما فيش ثواب فقط ولا عقاب فقط. يبقى معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني معناها وما كنا معذبين ولا مثيبين، يعني لا حنجازي بثواب ولا بعقاب. وما اللي اكتفى بواحدة دون الثانية؟ لأنه أنت لو تعرف ضبع الناس وضلال الناس، لو واحد ادالك مثلا مال أو أنعم عليك بشيء أو بثواب، عمرك ما تقوله ليه عملت، إنما لما يجي أخذك تسأله ليه لما أنا وأنا. لكن في مسألة العطاء والثواب حتى لو كان غلطان مش مشكلة، إنما يعني واحد مثلا حيجي لك حيكسوك وينعم عليك وكذا حيثيبك، يعني ما تحاولش يا عم تعتبره انت، انما بخلاف لما يجي ايه يجازيك يا احمد تحتاج، فما حدش بيحتاج. خذ واحد مثلا موظف وغلقه بدل ما يدوله هو في الدرجه الثالثه، بدل ما يدوله الثالثه راح مدوله الاولى، يفرح ويسكت عليه غلطه، يقول لك يمكن لو اسال هتطلع مش ليه لو خليني فيروح. انما يبقى معناها عشان خاطر اعتراض واحتجاج الناس بيكون فين؟ عند التعذيب مش عند الإثابة. وذلك حتى لئلا تكون للناس على الله حجة، لما يجي يأخذهم ويجي يعاقبهم، إنما هل حتكون الحجة لما يجي يثيبهم؟ لا، أنا مش عاوزين حجة جينا خاصة. يعني وما كنا معذبين ولا مثيبين، مع ما في ذلك من قطع التعليلات المشار إليها بقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلها لقالوا عند العذاب ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلم يترك سبحانه وتعالى العبد سببا للاعتذار يتمسك به، يعني ما ترك له سبب يعتذر به، سبب عقلي ولا سبب شرعي. وفي نفس الوقت كذلك لم يعاقب سبحانه وتعالى إلا بعد حجة. وهذا شوف معلقش كده، شوف عشان ما تقولش يعني معناها بعض الناس يفهم إنه معناها لو ما أرسلش رسل يبقى معناها هذا نقص أو عيب أو شيء من فلا. نشوف يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله إيه عزيزا حكيما. ما ذكر العدل هنا عشان يحتج به المعتزلة، ده قال الحكمة تقتضي إيه هذا. وأفعاله تعالى دائرة بين الإيه الحكمة، لا تخرج عن الإيه عن مقتضى الحكمة. فمعناها لو كان الأمر يتعلق بالعدل الإلهي يبقى كده في ظلم للناس، كان ذكر صفة العدل، كان الله عزيزا حكيما. وهذا هو الإعذار، ولولاه لتوهموا أن لهم عذرا وحجة، يعني لولا هذا لتوهم الناس أن لهم عذرا في عدم له الإيمان أو عدم التكليف وحجة. وذلك من أوجه ثلاثة، أحدها أن يقول، يعني مثلا واحد يستغرب كيف تكون للناس حجة، يعني عاوزين نصورها كده عقلا، كيف يحتج الناس على الله تعالى إذا لم يرسل لهم الرسل؟ لما في ناس ده حتتخذها يعني فرصة للفوضى خلاص، ما فيش زي البلد ما فيهاش قانون ولا فيهاش حكومة، خلاص متأين ما فيش مؤاخذ ولا ثواب ولا عقاب، وإحنا أهم حاجة مش عاوزين العقاب، عاوزين نفلت من مسألة الإيه العقاب، أما موضوع الثواب ده موضوع تاني، المهم إحنا الآن مش عاوزين إيه نعاقب في جهنم، فعاوزين نصور كيف يكون إيه احتجاجهم. يقولوا كده إيه، إن الله تعالى إنما خلقنا لنعبده، مش كده؟ شو قال كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان يجب عليه أن يبين لنا العبادة التي يريدها منا أولا ما هي، يعني نعبد إيه هي العبادة، صلاة صيام، وكم هي، إذا كان صلاة كم ركعة كم فرض، وإذا كان صيام كم يوم كم شهر، وكيف هي، كيف نصلي، كيفية الصلاة، سجود كده وعلى أي جنب، على الجبهة ولا على أي طه. لأن الطاعة وإن وجب أصلها بحكم العقل، العقل فعلا يحتم عليك أن تكون مطيعا لمن أنت عبد له، لمن تخضع له، لكن أنا عاوز أطيع فعلا، العقل يقول لي تجب عليك الطاعة، لكن ما هي الطاعة التي تجب عليك، كيفية الطاعة، عدد الطاعة، وقت الطاعة، كله مش هيعرف العقل. هنا هو وجه الاحتجاج، هنا جميل ولا مجميل. مش وجه الاحتجاج اللي قالوا عليه المعتزلة انه واجب رعاية الصلاح والاصلح، لا مش واجب كده، ده يبقى معناها يعني مثلا انت انسان اخر له عليك حق الطاعة، مثلا حاكم مثلا او رئيس عليك، وامرك بان تنفذ شيء، مش لازم يحدد لك الاوصاف وكيفية التنفيذ، لابد، وإلا حتحتج عليه عندما لم لا تنفذ حكمه، وأنت لم تبين لي، أنت قلت لي اذهب هات هذا الشيء، ولم تقل لي لا من فلان ولا بكام ولا الموعد ولا كذا، حتكون لك حجة ولا مش حتكون لك حجة أمامه؟ يعني على الأقل حيعذرك في عدم طاعته، حتى أنت وأنت في الجيش قال لك اعمل تمرين كذا وما علمكش قبل كده التمرين ده ولا كيفية عمله، وتيجي قلت له طب ما علمتناش الموضوع ده ولا حدش دربنا عليه، والعساكر كلها موجودين والكتيبة بأكملها والكل يصدق قوله، ألا يكون لك ايه عنده خلاص، او زي كده بالظبط، ما معنى تقرير لألا يكون للناس حج، مش لألا يكون ده واجب على الله وانت لازم أن خلقتنا لازم تقنع، مش من ناحية المعتزلة خالص. ده الوجه الأول. ثانيها أن يقولوا إنك يا ربنا قد ركبتنا في هياكل تقبل السهو والغفلة، يعني أنت رب كده خلقتنا بهذه الكيفية في وضع يعني لا نحسد عليه، الإنسان كده خلقتنا في حالة مثلا حالة ضعف وحالة الشهوة لحكمة يعلمها الله، وخلق الإنسان إيه ضعيفا، وبعدين سلط علينا مين الشيطان، وتسليط يعني محكم، ومش الشيطان فقط، وسائل أخرى تمكن الشيطان من إيه إتمام مهمته على أكمل وجه، وهي الشهوة والهوى المؤمن حيوافق ما في مزاجه. فهل أيتنا بمن إذا سهونا نبهنا، وإذا مال بنا الهوى منعنا، فلما تركتنا مع نفوسنا وأهوائنا، كأن ذلك منك إغراء على تلك القبائح لنا. والحمد لله انه مش كلام ده قرره العلماء او الفلاسفة، الاحتجاج ده قرره القرآن نفسه، هو الحق. الرسل مبشرين ومنذرين، يعني ممكن دي تكون حجج عقلية، لكن لا، اذا لم تذكر في القرآن الكريم ما يصحش احنا نقولها، اذا تطاول منا او يعني جرأة، انما ده القرآن هو اللي لقنك الحجة سمعية، بس هي في نفس الوقت ادلة ايه؟ عقلية، يعني كده بالعقل كده مثلا. طب كيف احنا اساسا لو الملائكه نقولوا مع الملائكه مش محتاجين ارسال رسل، الملائكه ما فيهمش شهوه وما فيش شياطين مسلطه على الملائكه، ده الملك يهزم الف شيطان مع الدين كله كده. انما انت مسكين، الشيطان يلعب بك كما يلعب الصبي بالكره، او الملائكه عشان ما عندهمش المشكله دي مش هيحتجوا، هم طائعون باصل الخلقه وما فيش شهوه وما فيش هوى، يبقى مش محتاجين ارسال رسل. اما قول الامام السبكي او قول بعض الائمه ان سيدنا او الرسل مرسلون ايضا من باب التشكيك، بس عشان يدخلوا عن انهم يعني في، بس الاصل انهم هم ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى ده ايه؟ الثاني. ثالثها يعني الوجه الثالث يعني ان يقولوا يا ربنا هب انا نعلم، يا رب ممكن احنا بعقولنا نعلم حسن الايمان وقبح الكفر. عارف الايمان ده حاجه حلوه، حاجه جميله، حاجه طيبه، والكفر ده قبيح وقله ادب وسفاله ووقاحه، لكن هل ممكن بعقولنا يصل ادراكنا الى ان من فعل القبيح عذب خالدا مخلدا؟ فاحنا عاملينه وعارفينه انه قبيح، لكن مش عارفين المسؤوليه خطيره كده، احنا فاكرينه مثلا هياخد له مثلا جزمتين الشتم كده وخلاص وتنتهي، لكن عارفين انه في خلود، كيف نعرف هذا بعقولنا؟ لو كان يعني مثلا احيانا الانسان يدرك ان هذه مخالفه وان هذا قبح وان هذا، لكن يتهاون يقول لك يعني هو انا بس اللي بعمل، لكن لما يعرف عظم المسؤوليه يمتنع. طب كيف يعرف هذا بعقله انه من فعل الكفر او من اعتنقه هو خالد في النار باقيا فيها ابدا؟ كيف يعرف هذا؟ لو انه عرفه بعقله لامتنع من ذلك الفعل. إذن اصبحت الحاجه مهمه في ان يعرف هذا بواسطه مين؟ الرسل عليهم الصلاه والسلام. فيقولون لكننا لم يصل ادراك عقولنا الى ان من فعل القبيح عذب خالدا مخلدا، لا سيما ونحن نعلم ان لنا في الفعل القبيح لذه وليس علينا فيه مضرة، ولم نعلم أن من آمن وعمل صالحا استحق الثواب، لا سيما من اللي قال لك أن الإيمان والعمل الصالح فيه ثواب وأن الكفر والعمل اللي فيه معصية فيه عقاب؟ مش العقل، الرسل صحيح العقل يقول لك القبيح ده فيه لذة ما هو فيه شهوة ما هو طريق الشيطان لكده، لكن في نفس الوقت لم يقل لك أن الامتناع عنه في خير، ممكن يكون خير كده بحسب، لكن مش خير في المآل. حتى لو كان في الدنيا يقول لك انا هعيش كم سنه عم استمتع بشبابك واخرتها الموت، لكن لو مساله البعث والجزاء بالاخره العقل مش هيقول هذا، ولا بد ايه؟ نص. لا سيما وقد علمنا انه لا منفعه لك، شوف كده كمان، يعني معناها مهما حملنا حتى لو كان في ضرر حيرجع لنا احنا، وانت مش حاجه هتحصلك. فلا جرم اقتحمنا وعلى شهواتنا اقدمنا، يعني عرفنا انه وان كان حنضر احنا، يبقى زي ما كانه العبد يقول لله تعالى رب انا خلاص انا اضطريت في الدنيا وتأذيت، والخمر اللي سببت لي الامراض والزنا عمل لي مثلا فضيحه في المجتمع، وانا كده اخذت جزائي، وفي نفس الوقت يا رب ما فيش حاجه ضرتك، اللي هتعذبني ليه؟ هذا تصوير جميل ايه للحجج، ولذلك صدق الله لئلا يكون للناس، يعني معناها في حجه للناس ولا ما فيش؟ فيه لو ايه لم يرسل الله تعالى الرسل، لكن هذا الاحتجاج ليس كاحتجاج المعتزله اللي هم قالوا بوجوب، لاننا اطلنا في الدروس الايه الماضيه ولا داعي لايه